بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خاتمة المطاف في نكات رجالية مهمة. ذكر المصنف عدة فوائد رجالية وهي جيدة، وعادة تذكر في كتب الرجال بعنوان الفوائد الرجالية أو من ضمن الفوائد الرجالية. أولا ذكر الفرق بين الأصل والمصنف والنوادر والكتاب. طبعا هناك كلمات ترد في الكتب، كتب الحديث، وربما تخفى على من يطلع على هذه الكتب أو يقرأ هذه الكتب. هذه عادة تذكر، هذه معنى هذه المصطلحات في كتب الرجال. يقول لما نقول هذا فلان له أصل، ما المراد بالأصل؟ قال الأصل عنوان يطلق على بعض كتب الحديث خاصة. لما نقول له أصل يعني له كتاب حديث مشتمل على أحاديث، لا يطلق الأصل على غير كتب الحديث، فيقال له كتاب أصل، أو له أصل، أو عنده أصل، وهكذا. فيقع الكلام فيما هو المراد منه. ما معنى أصل؟ قال والظاهر أن الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلفها. يعني الآن لما نقول زرارة له أصل، المراد بله أصل يعني عنده أحاديث جمعها في كتاب، في كتيب، هذه الأحاديث هو رواها عن المعصوم مباشرة. لما نأتي إلى مثلا محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير له أصل، يعني عنده كتاب جمع فيه الأحاديث التي رواها عن المعصوم مباشرة، أو رواها عن المعصوم بواسطة أو وسائط، جمعها في هذا الكتاب يسمى أصل. قال والظاهر أن الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلفها عن المعصوم مباشرة، أو عن الراوي عن المعصوم، روى عن من يروي عن المعصوم، من دون أن يكتب في كتاب قبله. نعم، الأحاديث ما نقلها من كتاب. يعني الآن لو أنا جئت وأخذت كتاب، يعني عفوا أريد أن أؤلف كتاب وجمعت فيه أحاديث من الكافي، أحاديث من التهذيب، من الاستبصار، ممن لا يحضر الفقه مثلا، من الكتب الحديثية، هذا لا يسمى أصل، لأن هذه الأحاديث موجودة في كتب أخرى. والسبب لتسميته أصلا، يعني الآن هذه الأحاديث موجودة في هذا الكتاب فقط، فهو أصل في هذه الأحاديث، يعني لم يأخذ عن غيره، لم ينقل عن غيره. وأما لو أنا جئت وجمعت كتاب، جمعت أحاديث في كتاب، فأنا أخذت كما قلنا من غيره، يمكن لمن أراد هذه الأحاديث أن يرجع إلى تلك الكتب التي أنا أخذت منها. أما كتاب أو أصل زرارة، لا يمكن أن تأخذ هذه الأحاديث من كتب أخرى، يعني هو أصل في هذه الأحاديث، الكتب الأخرى أخذت منه وهو لم يأخذ من الكتب الأخرى. يقول والسبب لتسميته أصلا هو أن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام، سماعا من زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام والباقر عليه السلام، أو سماعا منه عمن سمع عن الإمام عليه السلام، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب أو في عالم الكتب من صنع مؤلفها، يعني الكتب التي هي من صنع المؤلف مو الكتب التي نقلت عن آخرين، هذا وجود هذه الأحاديث وجود أصلي. أصلي يعني بمعنى سابق على غيره، يعتمد عليه غيره، بدوي يعني ابتداء هي موجودة، أول ما وجدت هذه الأحاديث في هذا الكتاب. ارتجالي يعني ليست منسوخة ومنقولة من كتب أخرى غير متفرع على وجود آخر، لأنها وجدت أولا في كتاب ثم في هذا الكتاب. لا، كما أن أصل كل كتاب، الآن لما نقول كتاب المراجعات، هذا الكتاب يعني هو الذي كتبه المؤلف وهو المراجعات، هو الكتاب الأولي، يعني ما كتب أحد كتاب المراجعات غير هذا الذي كتبه مؤلفه وهو السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله. يقول كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي الذي كتب أول مرة، الذي كتبه المؤلف
بخط يده قبل أن،
لا مو بخط يده، نفس الكتاب بغض النظر عن صورته في كونه
النسخة الأصلية.
إيه النسخة الأصلية، يعني هذا نسخة أصلية يعني مطبوع مكتوب كتاب، هو نفس الكتاب ما في فرق إلا فقط في الشكل، يعني مو مهم الشكل، فيطلق عليه النسخة الأصلية. يعني بمعنى لو جاء شخص كما هو قد حصل أخذ كتاب المراجعات وعلق عليه وشرح عليه وحط المصادر مثلا، مو هذا هو النسخة الأصلية، ذاك النسخة الأصلية قبل إضافة هذه التعاليق والمصادر، أو يطلق عليه أنه أصل لكتاب المراجعات. إن شاء الله واضح. طبعا قد يقول قائل لكن نحن نعلم أن هناك أصول ربما يكون في ناس عند أصل وليس ولم يروي عن المعصوم، وإنما روى عن من روى عن المعصوم، صح أو لا؟ إذن هذه الأحاديث موجودة في أصول. يعني الآن مثلا لما نأتي إلى واحد روى عن أصل زرارة وروى عن أصل محمد بن مسلم وأبي بصير وكذا وكذا، نعم كيف؟
هم قيدين هن التي رواها مؤلفها سماعا،
إيه حتى هذه رواها سماعا من زرارة،
من زرارة
إيه؟ نعم كيف؟
أقول يعني مو من أصل زرارة، من زرارة، ما أقول من أصل زرارة يعني نقله من الكتاب.
حتى لو الآن إحنا قلنا في تحمل الحديث حتى لو نقله من الكتاب بإذن زرارة نفس الشيء ما في فرق. لا يعني هنا الآن لما قال إن كان جميع حديثي سماعا من ولي أو سماعا ممن السماع أو ما في حكمه، مو لازم خصوص السماع، فمع ذلك نسميها أصل باعتبار إيش؟ ليش نسميها أصل؟ لأنها بهذا السند ما توجد إلا في كتاب مثلا ابن أبي عمر. فهي عن الآن أنا لما أريد أن أخذها من ابن أبي عمر بهذا السند الذي لابن أبي عمر لا يوجد إلا في أصل ابن أبي عمر، وإن كان هو ناقل نقل بعضه عن مختلفين مثلا، فعلى هذا الأساس نقول هذا أصلا، لأنه بهذا السند لا يوجد في كتاب آخر فهو أصلا. والمصنف، المصنف يعني الكتاب الذي هو إما جمع أحاديث مكتوبة في كتب أخرى مثل هذا الآن الذي أنا ضربت يعني مثلت به أنه جمعت من أحاديث الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه وطلعت في كتاب، هذا ما نسميه أصل، نسميه إيش؟ مصنف. أو الكتاب الذي يشتمل على كلام كثير لي أنا المؤلف يسمى مصنف، فهو يقابل الأصل. قال والمصنف هو الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، بحيث هذه الأحاديث هو ليس أصلا لها، ممكن أننا نأخذها من كتاب أو كتب سابقة على هذا الكتاب. طبعا مثل ما نبهت لو كان أنا أنقل بسند إليهم تصير أصل، لكن إذا كان مو بسند، الآن أنا أخذ من كتاب الكافي والتهذيب بس مو بسند، هذا هنا لا تسمى أصلا.
كل الكافي أصل،
يعني المفروض يكون أصل، غاية ما في الأمر أنه يعني بهذا السند أصل، بهذا السند أصل. نعم ما يطلق عليه أو ما صار يطلق عليه أصل مسألة، بس ينطبق عليه التعريف. يقول أو كان فيه كلام أو كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق، هنا العبارة فيها سقط، وحسب ما يعني هو موجود في النسخة في يعني في موقع الشيخ السبحاني الإلكترونية في يعني ذيك فيه تصحيح، هذه فيه سقط. العبارة الساقطة هي هكذا: بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية. يعني الآن هذا الذي جمعنا في أحاديث الكافي والاستبصار والتهذيب وكذا مو كتاب رواية، وإنما كتاب إيش؟ جمعت فيه أحاديث. والدليل على ذلك العبارة هكذا: يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية، والدليل على ذلك أن الشيخ نقل في مقدمة الفهرست أن هذا الساقط يصير عيش، أن ماذا؟ أن أحمد بن الحسين ابن عبيد الله الغضائري عمل كتابين. الدليل على أن إذا كان في كلام للمؤلف أو هذا الأحاديث موجودة في كتب أخرى يسمى مصنف ولا يسمى أصل، أن الشيخ الطوسي نقل في مقدمة الفهرست أن ابن الغضائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول. يعني ما يقابل الأصل ماذا؟ يسمى مصنف. قال والمصنف بهذا المعنى يقابل الأصل، ذاك كتاب حديث هي أصل فيها ما لم يكن كتاب حديث أصلا، أو كان كتاب حديث ليس بأصل فيها، أو أنه مشتمل على كلام كثير للمؤلف بحيث يخرجه عن أن يكون كتاب حديث فيكون ماذا؟ مصنفا. النوادر، ما هو معنى النوادر؟ قال هي اسم يطلق على نوع من المصنفات. طبعا النوادر مثل نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كمثال، نعم هذا مطبوع. يعني ماذا معنى نوادر؟ ماذا يعني؟ إما أنه أحاديث غير مشهورة، أحاديث نادرة يعني غير مشهورة، أو أحاديث متفرقة لا يجمعها باب، يعني حديث في الصلاة، حديث في الصوم، حديث في الحج، حديث في الأخلاق، حديث في مثلا الفضائل، حديث هذه تجمع في كتاب تسمى كتاب النوادر، يعني ليست لها باب معين، مثلا مو كلها في الصلاة، كلها في الوضوء، في الطهارة، لا.
الحديث الواحد طويل يشتمل على عدة من هذه الأمور في فقرات
عديدة، نعم، بحيث أنه يعني لا يدرج في صلاة أو صوم، لأنه في عن الصلاة، في عن الصوم وكذا مثلا. نعم، حتى القدماء يعني بعضهم يقطع. يقول هي اسم يطلق على نوع من مصنفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى، كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة. إما غير مشهورة تسمى نوادر، أو التي تشتمل على مضامين مختلفة لا يمكن تبويبها في باب واحد. هذا مثل اللي أنتم مثلتوا به، يعني تشتمل على إما نفس الحديث يشتمل على مضامين مختلفة، الصلاة والصوم والحج والزكاة، هذه تدرج في أي باب، ما تقدر تدرج كله في باب واحد، أو لا أحاديث تشتمل على مضامين مختلفة، حديث في الحج، حديث في الصوم، حديث في الزكاة، حديث في كذا، لا يمكن تبويبها كل الحديث في باب واحد. ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب، طبعا هذا الكتب، لكن لما تأتي إلى كتاب الكافي، كتاب الكافي تجد أن فيه باب النوادر، باب النوادر. لماذا سماه باب النوادر؟ بهذا المعنى، أنه مشتمل على أحاديث، هذه الأحاديث متفرقة. ومن هنا يظهر وجه تسمية بعض الأبواب الموجودة في الجوامع الحديثية مثل الكافي بعنوان النوادر، كنوادر الصلاة ونوادر الزكاة ونحوهما. طبعا باعتبار أن الزكاة أو الصلاة مثلا فيها أبواب، فهذا يعني ما تدرج في باب معين من تلك الأبواب، لأن الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب، أبواب النوادر، إما شاذة غير معمول بها عند الأصحاب، وإما غير قابلة لتخصيصها بعنوان. وأما الكتاب لما نقول هذا كتاب فهو عنوان جامع للجميع، الأصل كتاب، المصنف كتاب، النوادر كتاب. قال ثانيا في تعارض الجرح والتعديل، إذا كان أحد الرجاليين عدل قال فلان ثقة، رجال ثاني قال ضعيف، ماذا نحن نصنع؟ النجاشي مثلا مع الشيخ اختلف في توثيق راوي، يقول إذا تعارض الجرح والتعديل فهل يقدم الجارح مطلقا؟ يعني دائما خلاص هذا مجروح، يعني الآن لما الشيخ مدح النجاشي جرح نأخذ بالجرح، نعكس الشيخ جرح النجاشي مدح نأخذ بالشيخ بالجارح مطلقا، يعني سواء كان الجارح أكثر من المعدل أو بالعكس أو كان أجل شأنا منه ما في فرق، أو المعدل كذلك مطلقا، أو يقدم الكثير منهما على الأقل. اثنين جرحوا والذي عدل واحد نأخذ بالجارح، أو بالعكس اثنين عدلوا نأخذ بالمعدل. قال وجوه ثلاثة أقوال. أما بالنسبة إلى تقديم الجارح، استدل هؤلاء على أن الجارح إنما يعني جرح لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. المعدل يقول نحن ما رأينا منه، يعني شهادة عدمية، ما رأينا منه ما يخل بالعدالة، أنا ما رأيت، فإذا يشهد على إيش؟ أمر عدمي إنه لم يرى. مثلا لم يطلع على أي معصية أي مخل بالعدالة. الذي يجرح يقول أنا اطلعت، يشهد على أمر إيش؟ وجودي، أنا رأيته يكذب، أنا رأيته يفعل المعصية التي تخل بالعدالة مثلا والوثاقة. فإذا نقدم الجارح من هالجهة. قال فربما يقال بأن الجرح أولى أولى بأن نعتبره ونقدمه لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي، نشهد على أمر إيش؟ وجودي، شفناه طلعنا عليه وهو أنه كذب. بخلاف التعديل لما يقول هذا ثقة، لماذا؟ فإنه يشهد على عدم صدور ذنب يزيل عدالته، يعني العبارة الدقيقة مو يشهد على عدم صدور، ويقول ما صدر منه ذنب، ما اطلعنا ما علمنا، هو يقول بأنه هو لم يعلم، ذاك يقول أنا علمت، ومن يعلم حج على من لم يعلم،
يعني يشهد على عدم علمه بصدور ذنب يزيل عدالته.
نعم نعم هكذا. أما بالنسبة إلى التعديل مطلقا، دليلهم ما هو؟ أن العدالة ما هي؟ ملكة، صح؟ وهذه الملكة أمر وجودي، ملكة وجودية، فهذا يشهد بأنها موجودة، يشهد بأنها حاصلة، وأما ذاك يشهد بأنه إيش؟ غير حاصلة. فبالعكس المعدل يشهد على أمر وجودي وذاك يشهد على أمر عدمي. نعم. يقول وربما يعارض بأن التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية هي العدالة، بخلاف عدم التعديل فإنه على عدم حصول هذه يعني شهادة على أمر عدمي. وربما يتصور الآن دليل الثالث أنه نأخذ بالأكثر، وربما يتصور أن الأكثر عددا يفيد الإطمئنان المتاخم للعلم، لما ثلاثة يعدلونه طبعا نطمئن لكلامهم أكثر من اطمئناننا إلى الواحد المفسق من هذه الجهة. هذه الأقوال الثلاثة، والحق أن علماء الرجال الذين هم أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة في الوقوف على خصوصيات الراوي. يقول علماء الرجال يختلفون في مهارتهم في معرفتهم، فلا يمكن أن نطلق هذه الأقوال جرح يقدم أو التعديل يقدم، وإنما نرجع إلى ماذا؟ إلى من يقوله الذي هو أمهر من الآخر، الذي عنده طلاع وتبحر. فمثلا لو حصل الاختلاف بين الشيخ وبين النجاشي، فإننا نقدم النجاشي لأنه أكثر مهارة أكثر خبرة بعلم الرجال. كيف؟
يقول بالأنساب وضبط أسماء الرجال مما يقدم مطلقا على الشيخ، يعني البعض ما يقبل هذا زي مقول النجاشي مطلقا.
يعني هو النجاشي معروف أنه رجالي لا أنه نساب، في فرق. النجاشي الآن في كتابه أبدأ يعني خبرة في الرجال لا في النسب. لو في النسب يقول لك لا، تشوف النساب يختلفون، أنه يقول هذا من القبيلة الفلانية وهذا، يعني في كتاب النجاشي لا تجد تبحر في تتبع الأنساب. على كل حال يعني هذا هو المعروف عند علمائنا، أن النجاشي خريت هذه الصناعة وهو أكثر مهارة من غيره، فلذلك يقدم قوله سواء كان جرحا أم تعديلا. إلا إذا قام دليل على أن قول هذا العالم لا يمكن قبوله بحال، مثلا يعني قام عندنا دليل على أن كلام النجاشي خطأ، مثلا داود بن كثير الرقي، النجاشي قال ضعيف جدا ولكن وثق داود الشيخ الطوسي الشيخ المفيد جمع من العلماء كثيرون وثقوه، ويظهر أو لعله إنما ضعفه بسبب تضعيف ابن الغضائري، النجاشي اعتمد على ابن الغضائري، أو لا باعتبار أنه الغلاة نسبوا إليه أشياء، يعني الغلاة نسبوا إلى داود أشياء ومدحوه وأثنوا عليه فلذلك ضعفه النجاشي، لكن هذه الأشياء التي نسبوها إليه غير ثابتة أنه بالفعل هو قالها وصرح بها.
شيخنا الآن إذا قلت أن أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة، فنأخذ بمن كان أكثر خبرة وكذا.
نعم.
هذا إذا كان البناء على أن قول الرجالي هو باب قول أهل الخبرة، وإذا كان باب الإخبار يمكن تدخل
قضية
أكثر خبرة.
إحنا قلنا أنه يعني هو باعتبار أنه أهل خبرة. يقول والحق أن علماء الرجال الذين هم أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة في الوقوف على خصوصيات الراوي، فمنهم واقف على خصوصيات الراوي بكافة تفاصيلها، بعضهم هكذا، ومنهم من هو دون ذلك، أقل خبرة أقل معرفة، وإن كان هو له معرفة بالرجال. فلذلك إذا تعارضت تزكية النجاشي مع جرح الشيخ فيقدم الأول على الثاني، يقدم قول النجاشي زكى أو جرح، وما هذا إلا لأن النجاشي كان له إلمام واسع بهذا الفن، في حين أن الشيخ مع جلالته صرف عمره الشريف في علوم شتى، ولا شك أن المتخصص كالنجاشي في علم الرجال يكون أقوى من غير المتخصص عادة. هذا كله إذا كان المعيار قول الجارح والمزكي، يعني إذا قلنا كقول بغض النظر عن قيام شواهد وأدلة تجرح أو تخطئ الجارح أو المزكي، وأما لو كان ثمة سبيل آخر يكشف عن الحقيقة فهو أولى بالأخذ، أعني جمع القرائن، إذا كان هناك قرائن تدل على أن قول النجاشي خطأ نرد قول النجاشي. فمثلا أن داود بن كثير الرقي ضعفه النجاشي وابن الغضائري، ولكن وثقه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرهم، ومع ذلك لم يأخذ المشهور بتضعيفهما وعملوا برواياته، لأن القرائن تشهد على وثاقته، وأن النجاشي خريت هذا الفن تبع ابن الغضائري في تضعيفه، أو ربما أخطأ ليس بمعصوم هو. قال الفرق بين المجهول والمهمل، هنا في خطأ مطبعي، المجهول مكتوب، كثيرا ما يشتبه المجهول بالمهمل ويستعمل أحدهما بدل الآخر. هو في الواقع ما هو معنى المجهول وما هو معنى المهمل؟ قال بيد أن، أيضا في خطأ مطبعي مو يبدأ، بيد أن المجهول غير المهمل، بعضهم يستعمل كلمة مجهول وهو مهمل، يقول مهمل ويريد مجهول، فالمجهول أيضا خطأ مطبعي، مو فالجهول، عبارة عمن حكم علماء الرجال عليه بالجهالة. إذا قال علماء الرجال فلان مجهول، هذا صار إيش؟ مجهول. كإسماعيل بن قتيبة من أصحاب الرضا عليه السلام، وبشير المستنير الجعفي، أو بشير المستنير الجعفي من أصحاب الباقر. قال الشيخ الطوسي في حق الأول مجهول من رجال الرضا عليه السلام، وذكره البرقي في رجال الكاظم عليه السلام، له روايتان في الكافي والروضة. وقال الطوسي في حق الثاني وهو بشير المستنير يكنى أبا محمد المستنير الجعفي الأزرق بياع الطعام مجهول من أصحاب الباقر عليه السلام. إذن المجهول الذي نص علماء الرجال على أنه مجهول، وأما المهمل فهو عبارة عمن لم يحكم عليه بمدح ولا ذم، يعني لما نجي في كتب الرجال نشوف ذاكرينه نعم ذاكرين، لكن ما قالوا ثقة ولا قالوا ضعيف. وإن عرف حاله وبان أمره، يعني حتى لو نحن نعرف أنه ثقة أو أنه ضعيف، لكن علماء الرجال لم يصرحوا بذلك.
نظهرهم لو احنا نعرف أن عرف حاله وبان أمره بالنسبة إليهم بالنسبة لنا بالنسبة لنا.
لا عرف معروف حاله، مو أنه كيف كيف نعلم أنهم يعرفون أنه ثقة؟ ما لا نحن بالنسبة إلينا نعرف عرف حاله بالنسبة إلينا. نعم هذا الذي ذكره الشيخ السبحاني فيه كلام في تعريف المجهول والمهمل. وعندما تتتبع كلمات علمائنا تجد أن عندهم اختلاف كثير في معنى المجهول ومعنى المهمل. مثلا لما نأتي إلى كلمة المجهول نجد مثلا يعني مثلا بعضهم ذكر هذا الذي قاله الذي نص علماء الرجال على أنه مجهول، لكن هو نفس هذا مو بيان إلى أنه معنى مجهول. زي نص علماء الرجال على أنه مجهول، لكن وش معنى مجهول؟ ما هو معنى مجهول؟ قال علماء الرجال أنه مجهول، ما هو معنى مجهول؟ هذا لم يبين معنى مجهول. طبعا في اللغة المجهول هو الذي تارة مجهول العدالة وتارة مجهول العين. مجهول العدالة يعني ما ندري هذا عدل أو غير عدل، لكن نعرف هذا فلان بن فلان بن فلان، عندنا اسمه كامل. أو لا مجهول العين، يعني مثلا ورد في بعض الكتب أبو يحيى، أبو يحيى مولى فلان، لكن من هو هذا أبو يحيى؟ مجهول بالنسبة إلينا، مجهول اسم نسبه، هذا مجهول العين. فلكن بالنسبة إلى الاصطلاح اصطلاحا ما هو معنى المجهول؟ بعضهم هكذا يذكر، وبعضهم يقول يعني الذي هو صار مشهور على في الكتابات أنه المجهول هو الذي جهلت وثاقته، ما نعلم ثقة أو غير ثقة. وأما بالنسبة إلى المهمل، المهمل هو الذي لم يذكر في كتب الرجال، لم يذكر البتة. أنقل لكم ما قاله في الرواشح مثلا، يقول يقع وثانيهما يقع وصفا للراوي الذي هو ايش مجهول، تارة يصير مجهول يقع وصف الحديث حديث مجهول، تارة وصف للراوي. قال هو من حكم أئمة الرجال عليه بالجهالة، هذا المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي هو من ليس بمعلوم الحال، ليس بمعلوم الحال ليش؟ لكونه غير مذكور في كتب الرجال، ولا هو أو غير معروف حاله، قد يكون مذكور في كتب الرجال لكن غير معلوم الحال أنه ثقة أو غير ثقة. هذا ذكر في الرواشح السماوية. في قاموس الرجال يذكر أنه ابن داود مثلا أو المجهول في كلام العلامة وكلام ابن داود فيهم في فرق بين ما قاله العلامة وابن داود في معنى مجهول وما قاله المتأخرون. في كلام ابن داود المجهول الذي صرح علماء الرجال بأنه مجهول. في كلام المتأخرين يعني من الشهيد الثاني والمجلسي والمامقاني لا أعم منه الذي صرح العلماء بأنه مجهول، ومن المهمل الذي لم يذكر فيه مدح ولا قدح، مجهول ما نعلم، يعني ذكر في كتب الرجال لكن ما ذكر أنه فيه مدح ولا قدح، هذا مجهول. في هذا كتاب أبي علي الحائري وهو كتاب منتهى المقال يقول لا، المجهول هو الذي ذكر في عفوا لم يذكر في كتب الرجال، لم يذكر البت، هذا مجهول. قال وقيل لا الذي ذكر ولم يوثق. زين، بالنسبة إلى المهمل، المهمل أيضا في كلام. بالنسبة إلى الكلام المعروف أنه أساسا لم يذكر في كتب الرجال فهذا مهمل. النتيجة يعني أكثر كلامهم يعني أكثر كلمات العلماء وإن كان هي مختلفة أن المجهول الذي ذكر في كلام في كتب الرجال لما تبحث عنه تشوف اسمه موجود لكن لم يذكر له لا مدح ولا قدح، وأما المهمل الذي أساسا ما ذكروه في الكتب. زين، نأتي إلى الآن بعد أن علمنا ما هو المجهول وما هو المهمل، يقول ومن المعلوم أن الجهالة من أسباب الطعن. نعم، بالمعنى الذي ذكر لما نص العلماء. الآن سنقرأ ونشرح ما قاله السبحاني وبعدين نعقب عليه. يقول ومن المعلوم أن الجهالة من أسباب الطعن في سند الحديث دون الإهمال، يعني لما يقول العلماء الرجاليون فلان مجهول هذا معناه إيش؟ أن الحديث فيه طعن، ضعيف يصير دون الإهمال. الإهمال بالمعنى الذي قاله ما هو؟ لم يحكم عليه بمدح ولا ذم، أي ما سكت علماء الرجال في مدحه أو ذم، هذا الإهمال. هذا ما في الحديث يقول لا يطعن، لا يكون فيه طعن. فلا بد للمجتهد من تتبع حاله من الطبقات والأسانيد والمشيخة والإجازات والأحاديث والسير والتواريخ وكتب الأنساب وغيرها، نبحث عن حاله، هذا المهمل. فإن وقع إليه إلى الرجال أو إلى العالم المجتهد ما يصلح للتعبير عنه بالمجهولية، يعني بعد ما بحثنا يمكن أن نقول هذا صار عندنا الآن مجهول، فذاك يصير ذم، وإلا وجب التوقف، يعني نتوقف في الحديث، لا نضعف الحديث ولا نصحح الحديث. وبذلك يعلم أن وصف كثير من الصحابة بالجهالة كما علي مو كمال كما عليه العلامة المامقاني في فهرسته أو في فهرسه ليس بتام. يعني بالنسبة إلى المامقاني ذكر فلان من الصحابة مجهول، فلان مجهول، فلان مجهول، يقول مجهول يعني هذا مو صحيح إن تسميه مجهول، لأنه ما ذكر بمدح ولا ذم، فالمفروض ماذا يقول؟ يسمى مهمل. بينما المامقاني طبعا هني ليس بتام، قال باعتبار أن الآن المصطلح الذي قاله السبحاني في معنى المهمل غير الذي تبناه المامقاني، فعلى كلام المامقاني صحيح هذا صحابي ما ذكر في كتب الرجال، فهو إيش؟ مجهول، ما وثق ولا ضعف، فهو مجهول. بينما السبحاني يرى أن الذي لم يذكر وين كان مذكور في كتب الرجال فهو مهمل. يقول مع أن الصحيح أن يصفهم بالإهمال دون الجهالة، كما قلنا لا الآن نفس كلام السبحاني، لا مو في المبنى، في الاصطلاح، ما هو اصطلاح مجهول وما هو اصطلاح مهمل، ما هو معناه وما هو معنى الذي قاله السبحاني يخالف ما قاله المامقاني. قال لعدم وصفهم بالجهالة من قبل علماء الرجال، هكذا يقول، بما أن ما وصفوا بالجهالة إذن كيف تقول مجاهيل هؤلاء؟ بينما المامقاني يقول لا، المجهول الذي ذكر ولكنه لم يوثق ولم يضعف، هذا الذي سماه السبحاني مهمل. يقول ثم إن من أسباب الطعن في الحديث هو جهالة الراوي بالمعنى الذي ذكرناه، إذا قال علماء الرجال مجهول هذا طبعا الحديث مطعون فيه ليس بحجة. وأما الإهمال بمعنى عدم ذكر الراوي بمدح أو ذم فليس مما يسوغ الحكم بضعف السند، أو فليس مما يسوغ الحكم بضعف السند أو الطعن في الحديث، كما لا يسوغ تصحيحه أو تحسينه أو توثيقه. يقول لا نضعف ولا نصحح، يعني إيه نتوقف، يقول نتوقف
نتيجة مصحح ما نقدر نحمل صحيح نقول أنه حجة نستند
إليه. لا، إذا قلنا نتوقف ليس معنى ذلك أننا نطرحه. إيش نسوي إذا ما نطرحه؟ نعمل فيه؟
يعني إذا كان حكم إلزامي؟
إيه إلزامي.
لا لا نعمل.
إذا طرحنا؟
لا ما طرحنا.
إذا وش نسوي؟ إما نعمل بأو نطرحه.
الآن حديث إذا قلنا أنه يعني لا يفل أمر بين واحد من هذه الأقسام أو أما الاعتبار أو عدم الاعتبار.
إيه؟ لا في مقام العمل ماذا نصنع؟
ما
إذا طرحنا
احنا اسقطنا الحجية لأن هذا لا يصلح أن يكون حجة.
شوف في مقام العمل إذا قلنا لا نضعفه ولا لا نطرحه ولا نعمل به نحتاط، لابد نحتاط. يعني لو دل على حكم إلزامي نجعله احتياطا بهذا المعنى، فنحن ما طرحنا ومن جهة ثانية ما عملنا به فأفتينا على طبقه جعلناه احتياطا. لكن يعني كما قلنا بالنسبة إلى يعني هذا الذي قاله السبحان غير تام من جهة إيش؟ أنه بما أنه مهمل فبالنتيجة صار مجهول الحال، فالسند يكون ضعيفا، لأن عندنا نحن هذه خصوصا إذا ما توصل قالوا يدرس الطبقات وتتبع يعني غير معلوم، النتيجة أنه بقي مهملا. إذا كان بحثنا فيه فعلمنا بوثاقته هذا بعد لا كلام، بس الكلام أنه بقي هكذا مجهولا مهملا، يعني بقي غير معروف الحال، فطبيعي أنه حديثه ليس بحجة. لا كما قال أننا نحتاط، لأن كل إنسان لا نعرفه لا نعمل بخبره، لأن الحجة إنما هي لمن؟ لخبر الثقة أو للخبر الموثوق فيه، وبمن هذا لا نعلم وثاقته فليس خبر ثقة، ولا يحصل عندنا أي ثقة بخبره فلا يكون حجة. يقول الفرق بين المشيخة والمشيخة. حاصل ما قاله أن المشيخة بمعنى المشايخ، جمع مشايخ، وأما المشيخة فالمراد بالمشيخة هو المكان الذي يذكر فيه المشيخة. يعني الآن مثلا الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق في آخر الكتاب ذكر الطرق التي أشار إليه أو حذفها في أسانيد الروايات، صح أو لا؟ هذه نسميها مشيخة التي ذكر فيها أسماء المشايخ، هذه نسميها ماذا؟ المشيخة، وهو الموضع الذي ذكر فيه أسماء المشايخ. طبعا هذا الذي قاله الشيخ السبحاني، أنا يعني لما بحثت في بعض الكتب ما وجدت هذا الذي قاله. أيضا المشيخة هذا اسم جمع، والمشيخة جمع، هذا الذي ذكر. أما أنه المشيخة هم الشيوخ والمشيخة هو الكتاب الذي ذكر فيه أسماء الشيوخ، أنا ما وجدت هذا في كتب، يعني الكتب التي بحثت فيها، فقط الذي ذكروه أن المشيخة جمع والمشيخة اسم جامع. يقول اعلم أن بين المشيخة والمشيخة فرقا، وهو أن المشيخة مشيخة بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين، ميم مفتوحة ويا مفتوحة، مشيخة جمع الشيخ كالشيوخ والأشياخ والمشايخ على الأشهر. وقال المطرزي إنها اسم للجمع، أن المشيخ اسم للجمع والمشايخ هو الجمع. يعني عندنا شيخ، جمع شيخ مشايخ، مشايخ جمع، لكن مشيخ اسم جمع، بينما المشهور ماذا قالوا؟ أن المشيخة أيضا جمع. نأتي إلى المشيخة، قال وأما المشيخة بفتح الميم وكسر الشين فاسم المكان من الشيخ والشيخوخة كالمسيحة من السياحة، مكان السياحة، والشيخ والشيخان. الشيخان يعني شيخة أو مشيخة، و يعني هنا يقول يعني من الشيخ والشيخوخة كالمسيحة والسياحة. يعني الآن من الشيخ نقول ماذا؟ مشيخة. من السياحة نقول مسيحة. زين، من الشيخ والشيخان جمع شيخ، أيضا يأتي شيخان، أيضا اسم المكان مشيخة، مثل متيهة، من التيه والتيهان. ومعناها عند أصحاب هذا الفن، يعني معنى المشيخة، المسندة، أي محل ذكر الأشياخ والأسانيد. فالمشيخة موضع ذكر المشيخة، ذكر المشايخ. كما قلت هذا المعنى يعني بحسب ما بحث لم أجد من ذكر هذا المعنى، ولو ذكره بعضهم ليس متفقا عليه. ولذلك المعروف أن يقال مشيخة الصدوق، ما يقول مشيخة، على كلام السبحاني لازم يقول مشيخة. بقيت في المقام نكات رجالية أخرى ذكرناها في كتابنا كليات في علم الرجال وأصول الحديث، يعني مباحث رجالية أخرى، لأن هذا مختصر موجودة في الكليات، وأيضا مباحث في الدراية موسعة مذكورة في كتاب أصول الحديث وأحكامه. فمن حاول التفصيل، يعني أراد التفصيل، فليرجع إليهما إن شاء الله. واضح. وبهذا يتم هذا الكتاب، ونعتذر على القصور والتقصير وقلة البضاعة وضعف الشرح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.